الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 79 بعد 600 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، وهو السادس من كتاب الوصايا. قال: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب، يعني إذا أوصى لغير وارث صحت الوصية، وإذا وقف أيضا كذلك، وإذا وهب جازت بدون وصية. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: جعله لفقراء أقاربك. سيأتي الحديث لما أنزل الله عز وجل: لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكانوا بعد سادس جد. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن سعيد بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكانت قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل ابن الأسود ابن حرام ابن عمرو ابن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، أنا قلت السادس، وحرام بن عمرو بن زيد مناه بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، إذن هذا الذي في الذهن، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء، إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا، وقال بعضهم: إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام. نسأل الله السلامة والعافية. في هذا الزمن قد أبعد الناس عن أنسابهم، فربما تجد بعضهم لا يعرف ما بعد أبيه، وبعضهم لا يعرف ما بعد جده. وكانت العرب قديما تهتم بالأنساب، وكانوا يتعلمونه تعلما، وكان أبو بكر أعلم الناس بأنساب العرب، حتى لما أراد حسان بن ثابت أن يهجو قريشا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى أبي بكر حتى لا يهجوهم فيقع في هجو النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد ذلك. فقال: والذي نفسي بيدها والذي بعثك بالحق لا أسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. والآن حذفوا حتى كلمة ابن، ما اسمه؟ قال: زيد علي صالح. هذا لو قرأت في كتب العرب السابقة كانت الاسم المركب، اسمه زيد علي صالح. ابن من زيد علي صالح؟ هذا يحتاج إلى معرفة الأب، لكن حذفوا الابن. زد على ذلك الآن بدأوا يحذفون النسبة، لا تكتب نسبة فقط فلان بن فلان بن فلان، وهذا كله لإبعاد الناس عن صلة الأرحام وللتأسي بالكفار اللئام. ولذلك تجد الآن القطيعة بين أكثر الناس، تجد واحد من هناك يقوم يقول: اليمن ليس أصل العرب، هذا كلام غير صحيح، وتجد الثاني ينكر أصله، والثالث كذلك، لأنه ما يعرف أصلا. وإلا لو عاد الناس إلى معرفة أنسابهم يجدون أن هذا يعود إلى قبيلة فلان، وهذا إلى قبيلة فلان، وأنساب العرب معروفة، كثير منها في اليمن يعود إلى حمير، إلى سبأ، وهكذا همدان مشهور، وهكذا. بارك الله فيكم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقريش كانت تعرف أنسابهم، بعضهم يكتب نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم، مع أن المتفق عليه إلى عدنان، متفق عليه بين العلماء إلى عدنان، وهم جاهلية جهلاء، إلا أنهم كانوا يعرفون آباهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم ومن يرجعون إليه، ويتناصرون بمثل هذه الأنساب، مع أن القلم لم يكن قد فشى مثل الآن، كانوا يعتمدون على الحفظ. بل في بعض البلدان تجد أنساب الخيل وكذلك أنساب الإبل، والله المستعان. ويقول أخونا خليل: فيها أنساب للكلاب. نعم، بعض الكلاب لها أنساب يشترونها بأثمان غالية. قال بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش، وهم بعيدون يعني عن الجد الأنزل، هؤلاء بعيدون مع ذلك ناداهم على أنهم من قرابته. والله عز وجل يقول أنذر عشيرتك الأقربين وهو ناداهم على أنهم من قرابته. وقال أبو هريرة ولما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، قال باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ نعم يدخلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب وهكذا، فلو أوقف على القرابة دخلت النساء في هذا الوقف. والآن عندنا في البلاد اليمنية أسأل الله السلامة معاملة سيئة في كثير من البلدان، أنهم لا يعطون النساء الميراث، ومن أعطاها تحيل عليها، وبعضهم يذهب ويوقف ماله وقف ذرية ويرون أن النساء لا تدخل في هذا الوقف، وإنما هو خاص بالرجال حيل، نعوذ بالله من شر الدنيا. ابنته فلدة كبده كما أن الابن فلدة الكبد، والله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما كان الكفار يمنعون النساء الميراث. وتجد كثير من الفتن التي تمر بها الأمة الإسلامية والأمة اليمنية خاصة، ويقول الناس أن هذا بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الظلم ظلمات يوم القيامة، كم من امرأة تحرم من حقها، وكم من امرأة تمنع من الزواج حرصا على مالها، وكم من أمور مستقبحة لا توافق الشرع ترتكب في مثل منع المرأة مما هو لها. الله عز وجل جعل المرأة منصفة للرجل في الميراث، بل الأم مساوية للأب في الميراث إذا كان له فرع وارث، لها السدس وله السدس، وهكذا الأخوة لأم يتساوون في الميراث وإن كانوا ذكورا أو إناثا. فليت شعري متى يرجع اليمنيون عن هذه الفعل المستقبحة مع كثرة الكلام عنها والتحذير من شرها. والله لو طالبت من ميراثها في الجنبية أن لها حق في الجنبية، ولها حق في المسدس والسلاح، ولها حق في فرش البيت، ولها حق في المداخل والمخارج، إلا أن تتنازل بطيبة نفس، مع أن كثير من النساء قد يكون تنازلها ليس عن طيبة نفس، وإنما هي خشية العار، لأن النساء يعيرنها وكذلك الرجال يعيروها، فلذلك قد تقول ما أريد شيء وهي مقهورة، بينما لو كان مالها معها إن مرضت تعالجت منه، إذا أرادت الحج حجت، إذا أرادت أن تزوج ولدها زوجته، إذا أرادت أن توقف أو تتصدق فعلت، أما أن تبقى مسكينة محرومة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، وهذا عام في حق الرجال والنساء، كما لا يجوز أن تقتل المرأة لا يجوز أن تأخذ مالها ولا يجوز أن تقذفها، والله المستعان. قال باب هل يدخل النساء والولد في المقارب. وبالسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي كان إذا دخل المبتدعة حمص توقف عن التحديث. الآن كثير من الناس ما يقبلون منا الكلام في أهل البدع، وهذا والله من الجهل بطريقة السلف، ومن الجهل بعظم الدين الإسلام، ومن الجهل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الكلام في أهل البدع دين، الكلام في أهل البدع دفاع عن كتاب رب العالمين وعن سنة سيد المرسلين وعن منهج السلف الصالحين. الكلام في أهل البدع جهاد في سبيل الله، جهاد، كما أن الضرب بالسيف للكفار جهاد، كذلك جهاد أهل البدع باللسان والتحذير مما هم عليه من الضلال جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اغلظ عليهم. ومعلوم أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للمنافقين كان باللسان، لم يجاهدهم بالسنان. فيا أخي المسلم، اعلم أن العلماء حين يتكلمون في فلان وفلان من المبتدعة من المتحزبة هم ينصحونك ويوجهونك. لا تأتي وتقول كلنا نصلي، كلنا نقرأ قرآن، نبينا واحد، قبلتنا واحدة. العلماء يعرفون هذا، يعرفون أن النبي واحد وأن القرآن واحد وأن الرب واحد وأن القبلة واحدة وأن الدين واحد، لكن يعلمون ما لا تعلم من أن هؤلاء فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هؤلاء لازم فعلهم أن الدين ناقص حتى أتموه وأكملوه، وأن هؤلاء زهدوا في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وابتدعوا وحرفوا وغيروا وحاربوا أهل الاستقامة ونابذوهم وزهدوا فيهم وفي علومهم. فكم من شرور لحقت الإسلام بسبب أهل البدع، ولا أدل على ذلك من هذا الخراب في العالم العربي المسلم بسبب الحزبيات وفشو التفرقات بسبب ما يسمى بالنظام الديمقراطي. هذا النظام الذي جاء لقلب الحكام فحصل الفساد العريض، والذي ما يقبل كلام أهل السنة سيقبله، ردوا ردوا قال قبل ما يصده، سيقبله بالواقع. فإذا قال لك أهل السنة فلان حزبي، فلان مبتدع، فلان جهمي، فلان رافضي، فلان صوفي، فلان باطني، خذ بنصحهم وتوجيههم، خذ به على أنه نصح. تبت يدا أبي لهب وتب. النبي صلى الله عليه وسلم ربما قال لا أرى فلانا وفلانا يعلمان من ديننا شيئا، والسلف ما زال علماؤهم يحذرون من أهل الباطل، والله المستعان. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من يشيتي من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، ليس لك من الأمر شيء. وتجد بعضهم يدعوه ويرجوه، يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسلمه من النار، وهذا والله شرك أكبر مخرج من الملة، أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما هي من خصائص الله. وهكذا أنكر العلماء تلك القصيدة التي تسمى بالبردة، وهي قصيدة سيئة فيها شركيات فيها بدع وخرافات. ومن ذلك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. يعني يقول علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من علم اللوح والقلم، وجوده الدنيا والآخرة من جوده، نعوذ بالله من الضلال. فهو يقول هنا لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ليس له من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية فمثل هذه الأحاديث تنزل على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم كالصواعق. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، بل أقرب القريب له فاطمة، سليني من مالي ما شئت، هذا الذي ملكني الله، تريدي مال أعطيك مال، لكن تريدين غير ذلك ما عندي، لا أغني عنك من الله شيئا، إنما هو العمل الصالح، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والله الموفق. تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: باب، هل ينتفع الواقف بوقفه؟ يعني بأن يقف على نفسه ثم على غيره، أو بأن يشرط لنفسه من المنفعة جزءا معينا، أو يجعل للناظر على وقفه شيئا ويكون هو الناظر، وفي هذا كله خلاف. فأما الواقف على النفس فسيأتي البحث فيه في باب الوقف كيف يكتسب كيف يكتب، وأما شرط شيء من المنفعة فسيأتي في باب وابتلوا اليتامى. وأما ما يتعلق بالنظر فأذكره هنا، ووقع قبل الباب في المستخرج لأبي نعيم كتاب الأوقاف: باب، هل ينتفع الواقف بوقفه؟ ولم أرى ذلك لغيره. وقد اشترط عمر، هو طرف من قصة وقف عمر، وقد تقدمت موصولة في آخر الشروط، وقول وقد يلي الواقف وغيره إلى الآخر هو من تفقه المصنف، وهو يقتضي أن ولاية النظر للواقف لا نزاع فيها وليس كذلك، وكأنه فرعه على المختار عنده، وإلا فعند المالكية أنه لا يجوز. وقيل إن دفعه الواقف لغيره ليجمع غلته ولا يتولى تفرقتها إلا الواقف جاز. قال ابن بطال: وإن منع مالك من ذلك سدا للذريعة، لئلا يصير كأنه وقف على نفسه، أو يطول العهد فينتسي الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمر من ذلك، لكن لا يلزم من أن النظر يجوز للواقف أن ينتفع به. نعم، إن شرط ذلك جاز على الراجح، والذي احتج به المصنف من قصة عمر ظاهر في الجواز. قال: وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع بها غيره وإن لم يشترط. هذا في الركوب. وأما إذا نذرها صدقة للأكل ونحوه لا يأكل منها، وهكذا إذا كانت كفارة. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال له: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: في الثالثة وفي الرابعة اركبها، ويلك أو ويحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها بدنة، وربما كانت عادة أهل الجاهلية أن لا يركبوا البدن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا حرج، مع أنه قد نذرها للبيت العتيق هديا. وبالسند المتصل حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال: حدثنا مالك وهو ابن أنس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نعم قال: حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. قال: يا رسول الله، إنها بدنة. قال: اركبها، ويلك، في الثانية أو في الثالثة. قال: باب، إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز. وهذا صحيح، وهو قول الجمهور. وعن مالك: لا يتم الوقف إلا بالقبض. وبه قال محمد بن الحسن والشافعي في قول: واحتج الطحاوي لصحة بأن الوقف شبيه بالعتق لاشتراكهما في أنهما تمليك لله تعالى، فينفذ بالقول المجرد عند عن القبض، ويفارق الهبة في أنها تمليك لآدم فلا تتم إلا بقبضه. قال: لأن عمر رضي الله عنه أوقف، فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه. في هذا دليل على أن القريب يقدم في كثير من الأمور، والقاعدة عند الناس الأقربون أولى بالمعروف، ويدل على ذلك: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فبعض الناس يكون كريما مع غير أهله، بالهبة، بالعطاء، بالابتسامة، غير ذلك، وإذا كان مع أهله كان من أشد الناس. فلا، ليكن خيرك لأهلك ولغير أهلك. وبعضه قد يكون مكتسب، يا أخي هب أن في خلقك عرامة. عود نفسك الصبر والهدوء والسكينة والتحلم، الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. قال باب: إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويعطيها للأقربين أو حيث أراد، يعني جعلها وقفا مطلقا يجعلها حيث أراد في نفع المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال: أحب أموالي إليها برحى وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح لأنه مبني على الدليل. قال باب: إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك، يعني يجوز أن تصدق عن الميت حتى الحي، إذا أردت أن تصدق عليه مسلم حي تصدق، لكن في الغالب أن الناس يتصدقون عن الأموات من المسلمين. وبالسند المتصل حدثنا محمد ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى هو ابن مسلم سماه عبد الرزاق أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائطي المخرافة صدقة عليها. أمه هي عمرو بنت مسعود، وقيل سعد بن قيس بن عمرو، أنصارية خزرجية، وسعد بن عبادة كان من صالح الأنصار. ويذكر أهل السير أنها قتله الجن، ويذكرون أبياتا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فأصبناه فؤاده. وقع بينه وبين عمر رضي الله عنه شيء، وذلك أن الأنصار أرادوا أن ينصبوا سعد بن عبادة الخلافة، فبينما هم في السقيفة جاء عمر بأبي بكر رضي الله عنه وتمت البيعة، فقال بعضهم: قتلت سعد بن عبادة؟ قال: قتله الله. ومع ذلك ما حصل منه إلا الخير، طاع لأبي بكر، طاع لعمر. يذكرون أنه أراد أن يجاوز المدينة، قال له عمر: كما تحب، بمعنى الأثر. قال باب: إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. الصدقة جائزة بكل ما يجوز التصرف فيه من الممتلكات، جائز بالكتاب، جائزة بالقلم، جائزة بالمال، جائزة بالأرض، جائزة بالحيوان، فكله جائز. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال، كأنه عن كعب بن مالك، قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع عن من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: أمسك سهمي الذي بخيبر، أمسك سهمي الذي بخيبر. حبب الله عز وجل إليهم النفقة كما حبب الله إلينا المسك، نسأل الله أن يعافينا من هذا الداء. هؤلاء كانوا ينفقون الأموال الكثيرات من عقار، من دواب، من مال صامت، لأنهم يعلمون أنه سبيل الجنة، ويعلمون أنه سبيل الخلف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إن أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وفيه النصيحة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوح بأبي هو وأمي، والله لا أنصح منه للعرب والعجم، فانظر يأتيه يقول: جميع مالي صدقة. يقول: ابقي لأهلك. يا رسول الله، تصدق بجميع مالي؟ قال: لا. الشطر؟ قال: لا. الثلث كثير. ثم قال: إن تبقوا ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عافية يتكففون الناس. وفيها أن الله وسع على المسلمين في خيبر، يعني بعد القلة فسح الله عليهم. وفعلا بلاد خيبر في ذاك الزمان بلاد، لما زرناها تجد أنها كانت بلاد زراعية خصبة، والغيول تجري فيها، وما شاء الله. وما زال اليهود مقهورون عليها إلى اليوم غد، لكن والله أنهم سيقهرون إلى أن يلقوا الله ويسوقهم إلى النار سوق الفراش. يقولون يا رب عطشنا، يقول ألا تريدون، فيتقادعون في النار تقادع الفراش. لا يهنجموا علينا هذه الأيام، والله ما سبب التسلط إلا ذنوب بني آدم، وإلا اليهودي أقبح الناس في كل زمن، قبيح جدا حتى في مناظرهم، أعوذ بالله. والله أن الإنسان لا يكاد ينظر إلى وجه يهودي، يعني ربما ينظر إلى وجه الكلب، ولا الطيب نفسه ينظر إلى وجه يهودي، لا سيما من أهل الاستقامة والتوحيد. هكذا وجوه عباد الصليب. قال الإمام أحمد يكره أن يرفع بصره إلى الصليب. والحمد لله نحن على محبة لديننا، ومحبة لعقيدتنا، ومحبة لإخواننا، ومحبة لأنفسنا بفضل الله، لهداية الله لها إلى هذا الطريق المستقيم. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.